هنا نور إلهي بالهداية قلبنا والسنة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. صلوات ربي وسلامه على نبينا الكريم وعلى أبي بكر رفيقه في الغار وعلى عمر قامع الكفار وعلى عثمان شهيد الدار وعلى علي القائم بالأسحار وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هلك هالك. أيها الأحبة، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم درر المسائل، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. وهذا سائل يقول: هلك هالك، وترك هذا الهالك، ترك بنتا وبنت ابن وأختا. هلك هالك وترك بنتا وبنت ابن وأخت، فكيف يكون التقسيم؟ هذا التقسيم بينه عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه كما ثبت ذلك عنه في الصحيح، حيث ذهب بعض الناس إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عليه، فسألوه في هذه المسألة، فقال البنت النصف والأخت النصف الثاني وبنت الابن ليس لها شيء، واذهبوا إلى هذا الحبر أي ابن مسعود فسيتابعني فيما قلت. فلما ذهبوا إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وسألوه وأخبروه بما قاله أبو موسى الأشعري، قال لو قلت بقوله لضللت، طب ما هو الصواب يا ابن مسعود؟ قال رضي الله تعالى عنه البنت النصف وبنت الابن تكملة الثلثين السدس والباقي للأخت الشقيقة. فعاد القوم يحملون هذا الجواب إلى أبي موسى الأشعري، فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال عن نفسه ما نزلت آية في كتاب الله إلا وعلمت أين نزلت ومتى نزلت وفي حق من نزلت، ولو علمت أحدا أعلم مني بكتاب الله تصل إليه المطايا لوصلت إليه. فرضي الله عن ابن مسعود. ولذلك فإن الاهتداء بهديه فيه الخير الكثير، والاهتداء بهدي الصحابة جميعا فيه الخير الكثير. فهو القائل ابن مسعود رضي الله عنه من كان منكم مستنى فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، كانوا على الهدى المستقيم يا رب الكعبة، فالزموا غرزهم واعرفوا لهم فضلهم. إي والله فإننا نعتقد أن حبهم دين وإيمان وإحسان، وأن بغضهم كفر ونفاق وطغيان، ونحب من يحبهم وبالخير يذكرهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، وإن سئلنا عن الفتنة التي حدثت بين بعضهم نقول إنها فتنة سلمت منها أيدينا فلتسلم منها ألسنتنا. أيها الأحبة، هناك بعض الناس يسألون في بعض أحكام الشريعة الغراء، فهل يجيبون أم يسكتون؟ الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأهل العلم بالناسخ والمنسوخ، أهل العلم بالمطلق والمقيد، أهل العلم بالعام والخاص، أهل العلم بالسباق واللحاق والسياق، أهل العلم بالقرآن المكي والمدني، أهل العلم بآيات الأحكام وأحاديث الأحكام، أهل العلم الذين يقولون قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي الجليل، لا يتعصبون لمذهب من المذاهب مع إجلالهم واحترامهم لأئمة العلم الفحال الجبال، ولكنهم يدورون مع الدليل حيث دار، ويفهمون الوحيين بفهم الصحابة الكرام. رضوان الله تعالى عليهم هم الذين يسألون فيعلمون الناس الحلال من الحرام، فهم كالمصابيح يضيئون للناس الطرق بل الحياة. ولذلك فإن الله سبحانه وبحمده قال في كتابه الكريم إخبارا عن رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. والله جل وعلا بين مكانة أهل العلم أنهم من أكثر الناس خشية لله. لماذا؟ لأنهم أعلم الناس بأسمائه وصفاته وأوامره ونواهيه. فقال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. حتى أن مكانتهم مكانة عظيمة، وقد بينها الله جل وعلا في كتابه حيث جعل شهادتهم مع شهادته وشهادة ملائكته. فقال تعالى في كتابه الكريم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. نعم، فإن كنت من أهل العلم وسئلت فأجب على قدر علمك الذي من المنان به عليك، وإذا كنت لست من أهل العلم وسئلت في مسألة وقد سمعت إجابتها من عالم متخصص رباني معتبر فقل إن العالم الفلاني أجاب بكذا. أين؟ وإذا كنت لا تعلم تستطيع أن تدون المسألة وتعرضها على أهل العلم. واحذر أن تتكلم في دين الله بغير علم، فإن الله سبحانه وبحمده قال في كتابه الكريم: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. والله سبحانه وبحمده جعل القول عليه بغير علم في دركة واحدة مع الشرك الأكبر الموجب لصاحبه الخلود في نار جهنم إن مات عليه عياذا بالله. فقال تعالى في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فانتبه يا عبد الله واعلم أن المسؤولية عظيمة، فإن الله تعالى قال في سورة الإسراء: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أي نعم. نعم، ثم ماذا؟ ثم هناك من يسأل: هل يلزم في سوق الهدي أن يكون الإنسان قارنا؟ وهل يجوز للذي ساق الهدي أن يتمتع؟ أجاب شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمة رب العالمين عليه فقال: سوق الهدي مسنون، سوق الهدي مسنون وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر به، والأصل فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا دون أمر فإنه مسنون. الأصل فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا دون أمر فإنه مسنون، ولا يجوز للذي ساق الهدي أن يتمتع، ولا يجوز للذي ساق الهدي أن يتمتع، ولا يلزم أن يكون قارنا بل يمكن أن يكون مفردا. طيب، ما تعطي شركة الرجح ما يكون من سوق الهدي؟ لا، هذا سوق القروش وليس سوق الهدي. كذا قال الشيخ رحمه الله، قال لا لا، هذا سوق القروش وليس سوق الهدي. لو شروا قبل، قالوا له لو شروا قبل أن نذهب إلى مكة، قالوا للشيخ لو شروا قبل أن نذهب إلى مكة، فقال الشيخ رحمه الله ولو شروا فما هم يسوقون، هم يشترون إما من الخارج أو من مكة، ما ندري من أي مكان، لكن هم وكلاء لك، يشترون لك ويذبحون لك فقط، ويذبحون لك فقط. ثم هناك أناس ينزلون خارج منى في أيام التشريق، ويكون هناك مكان في منى، فهل يجوز هذا؟ المبيت في منى في اليوم الثامن من ذي الحجة الحرام سنة، وأما المبيت في منى في ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر واجب، وليلة الثالث عشر، وترك المبيت في منى أيام التشريق مع القدرة فحينئذ يكون فيه دم، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج السبعة، فإذا ترك واجب كان عليه دم، وهذا الدم ذبحه لا يجزئ إلا في مكة أو منى أو مزدلفة، فانتبه يا عبد الله. أما الذين يعلمون أنه يوجد مكان في منى ويذهبون إلى سكنهم وينامون في الفندق، فالحج مشقة، وينبغي أن يعرف الحاج أنه يقدم على مشقة، وذلك طمعا في الأجر والمثوبة، فكيف يفعلون هذا؟ على كل حال الواجب على هؤلاء أن يتوبوا إلى الله تعالى، وأن يستغفروه، وأن يعلموا أن المبيت في منى في أيام التشريق واجب، وأن في تركه دم، والدم يذبح كما بينت في منى أو مكة أو مزدلفة. طيب، بالنسبة لصلاة العشاء تجمع مع المغرب ليلة العاشر من ذي الحجة، يعني الوقوف بعرفة يوم التاسع من ذي الحجة الحرام الركن الأعظم في الحج، حيث قال الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. طيب، والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، فعرف الكل بالجزء لمكانة هذا الجزء بين الكل. أين؟ فستصلي أنت المغرب مع العشاء جمع تأخير في مزدلفة، وستنصرف من عرفة بعيد غروب الشمس، فإذا غلب على ظنك يا من معك النساء من أم وزوجة وبنات، غلب على ظنك أنك لن تصل إلى مزدلفة إلا بعد منتصف الليل، وأردت أن تصلي العشاء مع المغرب بعد غروب الشمس في عرفة، فهذا لا حرج عليك فيه، مع أن السنة والمطلوب أن تصلي المغرب مع العشاء جمع تأخير، المغرب ثلاثة والعشاء ثنتين في مزدلفة، لكن غلب على ظنك لشدة الزحام أنك لن تصل إلى مزدلفة إلا بعد منتصف الليل، وأنت معك زوجتك وأمك وبناتك، ها فماذا ستفعل؟ ومن أين ستأتي بالماء إلى آخر هذه الأشياء. فلما غلب ذلك على ظنك وصليت بعد غروب الشمس العشاء مع المغرب في عرفة، فهذا لا، الحمد لله تبارك وتعالى. طيب، هل بارك الله فيك، بالنسبة ل الجهاد في سبيل الله، ها حديث ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تعالى فيهن من هذه الأيام، يعني أيام العشر الأول من ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فلا شك أن العمل الصالح أفضل من الجهاد في الأيام العشرة، ولكن في غير الأيام العشرة فالجهاد في سبيل الله عمل عظيم، وهو أفضل من إيه؟ من كثير من الأعمال. وذلك لأن الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام. لكن في الأيام العشر الأول من ذي الحجة العمل الصالح أفضل من الإيه؟ من الجهاد. طيب، وهذا حديث ابن عباس في البخاري كما هو إيه؟ معلوم. ثم ماذا؟ ثم بالنسبة للمرأة، هل تسعى سعيا حثيثا يعني تركض بين العلمين الأخضرين في الصفا والمروة؟ الجواب لا، الرجل هو الذي يهرول، أما المرأة تمشي مشيا عاديا. على كل حال فاصل وسنواصل، فلا تذهبوا عنا بعيد. حياكم الله ومرحبا بكم، عدنا إليكم بحمد الله وتوفيقه. أيها الأحبة، بالنسبة للأضحية، هل هي واجبة أم سنة مؤكدة؟ ذهبت طائفة من أهل العلم إلى وجوب الأضحية، واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة الذي رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما بإسناد حسنه الألباني رحمة الله تعالى عليه، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. قلت: والراجح والله تعالى أعلى وأعلم أن الأضحية سنة مؤكدة على القادر، ويكره تركها للقادر، وهذا قول جمهور العلماء. ومما هو معلوم لديكم أنها تذبح بعد صلاة عيد الأضحى أو في أيام التشريق الثلاثة، فيبدأ الذبح بعيد صلاة عيد الأضحى وينتهي بغروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة الحرام. وبالنسبة للضأن تكون قد بلغت 6 أشهر ودخلت في الشهر السابع، وتجزئ عن رجل أهل بيته. وأما الماعز تكون قد أتمت عاما ودخلت في العام الثاني، وتجزئ عن رجل أهل بيته. وأما البقرة تكون أتمت سنتان وتجزئ عن 7 رجال وأهل بيوتهم. والناقة تكون أتمت 5 سنين وتجزئ عن 7 رجال وأهل بيوتهم، شريطة ألا تكون عوراء بين عورها، ولا عرجاء بين عرجها، ولا مريضة ولا تكون هزيلة. أي نعم، وذلك لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا تكون عوراء بين عورها، ولا مريضة بين مرضها، ولا عرجاء بين ضلعها، ولا عجفاء التي لا تنقي. هذه 4. أي نعم، وبارك الله فيك. طبعا بقى إذا كانت عمياء من باب أولى، كانت كسيحة من باب أولى. باب أولى إيه؟ باب أولى أنها لا تجزئ. إذا كانت العوراء لا تجزئ، فكيف بالعمياء؟ لا تجزئ. وإذا كانت العرجاء لا تجزئ، فكيف بالكسيحة؟ لا تجزئ. هكذا. نعم، ثم ماذا؟ ثم بالنسبة للحديث: من حج ولم يضرني فقد جفاني. من حج ولم يضرني فقد جفاني. من حج ولم يضرني فقد جفاني. هذا حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم لا تمكن بعد موته. وهو يقول لم يزورني، كيف يزور الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مقبور؟ فالزيارة إن ثبتت فهي للقبر، والحديث لو صح لكان ترك الزيارة بعد الحج مشكلة عظيمة، لأن في تركها جفاء للرسول. على كل حال، من حج فلم يزورني فقد جفاني حديث موضوع. أما شد الرحال للمسجد النبوي فهو أمر مطلوب، حيث ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. قلت اللهم رد إلينا المسجد الأقصى ومن علينا يا ربنا بالصلاة فيه، وطهره من إخوان القردة والخنازير، ولا تجعل لليهود سبيلا على المسلمين، واجمع أمة الإسلام على لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله باتباع. فها أنتم ترون اليهود يمنعون إخوانكم المسلمين من الدخول إلى المسجد الأقصى لصلاة الجمعة فيه، وها أنتم ترون بيوت كثير من المسلمين في القدس تهدم عليهم، وها أنتم ترون ماذا فعلوا بهذا الطفل وهم يحاكمونه ويحققون معه. فمنتهى الجفاء، منتهى القسوة، منتهى الظلم، أبعد ما يكون عن الإنسانية. نسأل الله العفو والعافية والنجاة والسلامة. نعم، فنسأل الله أن يحفظ إخواننا في غزة، وأن يحفظ إخواننا في فلسطين، وأن يصب عليهم نصره وتأييده ومعيته، وأن يمدهم بمدد من عنده، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأل ربي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يردنا وإياهم وعموم المسلمين إلى الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، لأن في التمسك بشريعة الله النصرة، حيث قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والله جل وعلا قال ولا تنازعوا فتفشلوا تذهب ريحكم أي قوتكم، والله تعالى قال إن تنصروا الله ينصركم، ونصرة الله تكون بتحقيق العبودية في حياة الفرد والأسرة والمجتمع، والله تعالى قال ولينصرن الله من ينصره، والله تعالى قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فهل من مكن يفعل هذا؟ يا عباد الله، نحن ضيوف على وجه الكوكبة الأرضية، وسنرحل عنها شئنا أم أبينا، والكيس فينا والله وبالله وتالله من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز فينا من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فاشغلوا أنفسكم بما يقربكم من الله، واعلموا أن خزائن النصر والتمكين والتأييد والمعية فقط بيد الله، واعلموا أن خزائن الغنى والصحة والأمن والأمان والاستقرار فقط بيد الله، واعلموا أن خزائن العلو والاقتصاد فقط بيد الله. إذا حققنا الإيمان والتقوى تحقق علو الاقتصاد. ها نعم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا إيش يصير؟ لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لكن إذا كنت أريد أن أتزوج بالربا، أشتري سيارة بالربا، أبني بيتي بالربا، أقرض أحدا بالربا، أقطع أرحامي من أخواتي وإخواني وعماتي وأعمامي وخالاتي وأخوالي وأولادهم، أسيء إلى جيراني، أترك صلاتي، أترك صيامي، أترك زكاتي، أترك حجي، أترك عمرتي، لا أتقي الله في زوجتي، لا أحسن تربية أولادي، لا أعمر قلبي بالإيمان والتوحيد والإخلاص والسنة والطاعة وحب الخير للمسلمين والمسلمات، كيف أكون بذلك قد نصرت ربي؟ لا أكون قد نصرت ربي إلا بتحقيق هذه الأشياء. إن تنصروا الله ينصركم، ولينصرن الله من ينصره. أيها الأحبة، ثم ماذا؟ ثم هذه امرأة كبيرة في السن كانت تصوم 9 الأول من ذي الحجة، وأرادت بعد ذلك أن تصوم ما تيسر وليكن يوم عرفة فقط، فهذا لا حرج فيه. لماذا؟ لأن صيام 9 الأول من ذي الحجة أمر مستحب وليس بواجب. وهذا قائل يسمعني ويشاهدني يقول بل إن صيامهم ليس بوارد. لا يا أخي، بارك الله فيك، أنت تعرف حديث ابن عباس في البخاري: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تعالى فيهن من هذه الأيام، يعني أيام 10 الأول من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. قلت: والصيام من جملة العمل الصالح. ثم أنت تعرف حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي عند الترمذي والنسائي، ها بيقول ضعيف. يا أخي، إن كان ضعيف عندك فقد صححه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. وهذا الحديث بين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 الأول من ذي الحجة. أي نعم، يعني رغب في هذا الحديث بصيام 9 الأول من ذي الحجة. على كل حال، هذه المرأة التي كانت تصوم 9 الأول من ذي الحجة ولم تصوم الآن إلا يوم عرفة، لا حرج، فالأمر مستحب وليس بواجب. ثم إن صيام يوم عرفة يكفر الله تعالى به ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة قادمة، كما أخبر بذلك رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة. وإن كان قد منعها المرض أو عدم القدرة عن الصيام، كان عدم القدرة هو الذي منعها عن الصيام، فستأخذ أجر صيام هذه الأيام 9 كاملا. لماذا؟ لأن ديدنها كان صيام هذه 9 تعبدا لله عز وجل، وما حبسها عن تقليل أيام الصيام إلا المرض أو كبر السن أو العجز، فالله تعالى يعطيها أجر ذلك كاملا. فما من عبادة يوفق الإنسان إليها ويحبس عنها بسبب سفر أو مرض إلا ويعطى من قبل الرب الكريم عز وجل أجرها كاملا، كما ثبت ذلك في الأحاديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا، لأن الحديث: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، هو في البخاري. طيب، بارك الله فيك. واحد أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، وذلك في أشهر الحج. أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج وذلك في أشهر الحج، وبعدما أحرم ووصل إلى الكعبة وطاف بها 7 وصلى 2 ركعتين خلف المقام وشرب من زمزم وتضلع وسعى بين الصفا والمروة وحلق واستراح، أراد أن يذهب إلى جدة وهو مصري، فهل يكون تمتعه قد قطع بسفره إلى جدة؟ قال بذلك بعض أهل العلم، لأن المسافة من مكة لجدة حوالي 90 كيلو، فهي مسافة قصر. أين؟ وبعض أهل العلم قالوا إيه؟ أن تمتعه قد قطع، وبعض أهل العلم قالوا إن التمتع لا يقطع إلا بعودته إلى بلده ثم يحرم بالحج ويعود مفردا فيكون قد قطع تمتعه. أي نعم. والحقيقة والذي يترجح والله تعالى أعلى وأعلم أن المتمتع بالعمرة إلى الحج إذا سافر بعد انتهاء العمرة من مكة إلى جدة فلا يقطع تمتعه، وإنما يقطع التمتع بالعودة إلى بلده وإحرامه بالحج. حتى إن بعض أهل العلم قالوا حتى ولو عاد إلى بلده وأحرم بالحج مفردا وأحرم بالحج فلا يقطع التمتع. فهمنا إيه؟ فهمنا أن هناك ثلاثة أقوال: رجل أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج في أشهر الحج، وهذا الرجل من أهل مصر على سبيل المثال وليس الحصر، هل إذا انتهى من العمرة وذهب إلى جدة هل يكون تمتعه قد قطع؟ الجواب: أهل العلم على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه إذا ذهب إلى جدة قطع تمتعه. لماذا؟ لأن هذا سفر. القول الثاني أن التمتع لا يقطع إلا إذا عاد إلى بلده ثم أحرم بالحج وأتى مفرد. القول الثالث قالوا حتى لو عاد إلى بلده ثم عاد محرما بالحج فلا يقطع التمتع. والله والذي يترجح والله أعلم أنه يبقى على تمتعه إلا إذا عاد إلى بلده ثم عاد محرما بالحج فيعود مفردا، لأن بعودته إلى بلده يكون قد قطع تمتعه. والله تعالى أعلى وأعلم. وهذه أقوال ثلاثة، كل قول من هذه الأقوال له دليله وله فهمه ولأهل العلم فهمهم في هذا، والأمر واسع. لكن يظهر والله أعلم أن من عاد إلى بلده قطع تمتعه، والله أعلم في هذا. نعم. وهذا رجل يقول أن أهله عندهم تجارة عريضة واسعة كبيرة ما شاء الله تبارك الله، نسأل الله أن يصب لهم ولغيرهم من المسلمين والمسلمات البركة. أي نعم. ولكن يقصرون في إخراج الزكاة، فما واجبه؟ واجبه أن ينصحهم بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يبين لهم أن الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، وأن يذكرهم بما فعله صديق الأمة الأكبر رضوان الله تعالى عليه مع المرتدين الذين منعوا الزكاة. فيقول: هل يجوز أن يخرج عنهم الزكاة؟ الجواب: لا، لابد أن يخرجهم الزكاة أو يعطوه المال فيوكلونه، لكن يخرج هو من جيبه؟ لا. أي نعم. فهم الواجب عليهم ما دام المال قد بلغ النصاب وحال عليه الحول أن يخرجوا هم الزكاة. ثم إن الله تعالى قال: إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. مصيبة إخوان، آية تهز أركان البدن، نسأل الله العفو والعافية. فكل من ابتلي بالمال عليها أن يتقي الله تعالى ويخرج زكاته كاملة، ويا حبذا لو زاد شيئا عليها بنية الصدقة، فإن الله تعالى قال: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب عاوزين لولا أخرتني إلى أجل قريب هتعمل إيه؟ فأصدق وأكن من الصالحين، فيأتي الجواب من الله تعالى. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فيا من عندكم مال اتقوا الله فيه، وأخرجوا زكاة أموالكم وزكاة زروعكم وثماركم وزكاة إبلكم وبقركم وغنمكم وزكاة فطركم وزكاة ركازكم وزكاة تجارتكم وعروضكم وزكاة حلي نسائكم. واعلموا أن الله جل وعلا قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقد قرن الله الزكاة مع الصلاة في 82 موضعا من كتاب الله الكريم. فالزكاة زيادة في مالك وبركة في مالك، وأنت أيها المسكين، أنا وأنت سنموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فسترحل عنها وتترك أموالك كلها، وسيرثها الورثة، منهم من سيشرب الخمر بها، ومنهم من سيشرب الحشيش والبنجو بها، ومنهم من سيشتري الكوكايين والهيروين بها، ومنهم من سيزني بها، ومنهم من يبقى متكبرا متجبرا بها على عباد الله، ومنهم من سيتقي الله جل وعلا فيها فيخرج زكاتها ويصل رحمه ويتصدق من خلالها. وأنت أيها المسكين اعلم أن حلالها حساب وحرامها عقاب، وستسأل عن النقير والفتيل والقطمير، وتدع بين أنصب عينيك، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فتحبس نفسك عن إخراج الزكوات، ثم يكوى بها جبينك وجنبك وظهرك، نعوذ بالله من ذلك. فعليك أن تبرهن على عبوديتك لله، وتبرهن على حبك لنفسك، بأن تنجيها من النار، فتستقيم على لا إله إلا الله بصدق، محمد رسول الله باتباع، ظاهرا وباطنا، قلبا وقالبا. فيا عبد الله، يا من تعلم أن أقاربك لا يخرجون الزكاة أيا كانت نوع هذه الزكاة، تلطف معهم، تودد، تحبب، ورغبهم، وبين لهم أن إخراج الزكاة ليس بالمزاج، وليس أمر فيه سعة، هذا أمر فريضة واجب، ليس أمرا مستحبا ولا أمر مندوب، لا، ده أمر ركن من أركان الإسلام، أمر تؤجر على فعله إن وفقت إلى ذلك، وتعاقب على عدم إخراجه. أيوة، بل الواجب على ولي أمر المسلمين إذا عرف أن هناك من لا يخرج الزكاة يأخذ منه الزكاة عنوة، يعني جبرا، ويأخذ نصف ماله عزما من عزمات ربنا، ليكون رادعا وزاجرا له ولغيره ومن كان على شاكلته. أما منكر الزكاة وجاحد فرضيتها فهو كافر وعن ملة الإسلام خارج. أما المقر بفرضيتها والذي حبسه عن إخراجها الشح والبخل والتمسك بالمال فهذا مسلم صاحب كبيرة، وعلى أمر أن يأخذها منه جبرا وأن يأخذ نصف ماله يعني عزمة من عزمات ربنا. أسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى إخراجها وأن تكون بها طيبة أنفسنا، وأن يردني وإياكم إلى الله جل وعلا ردا جميلا، وأن يشغلني وإياكم لما خلقنا له، ولا يشغلني وإياكم بما ضمنه لنا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. حتى أسعد بلقاء حضراتكم في لقائنا القادم، وهو اللقاء التاسع من سلسلة الفقه في الدين في برنامجكم درر المسائل عبر شاشتكم شاشة قناة الرحمة الفضائية. أقول شكر الله لكم حسن متابعتكم ومشاهدتكم، وبارك الله فيكم، وجعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور إلهي بالهداية قلبنا، والسنة الغراء فيها خير.